بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، قال: وسنة، وقيل يجب بعد تحرم بفرض أو نفل ما عدا صلاة جنازة، أو ما عدا صلاة جنازة افتتاح، أي دعاؤه سرا إن أمن فوت الوقت وغلب على ظن المأموم إدراك ركوع الإمام، ما لم يشرع في تعوذ أو قراءة ولو سهوا. بعد أن ذكر الشيخ قراءة الفاتحة وهي الركن الرابع من أركان الصلاة، شرع بما يسن معها، فلا بد أن يذكر لنا سنتين قبلها وسنتين بعدها. أما السنتان اللتان قبلها فهي عبارة عن دعاء التوجه والتعوذ، وأما السنتان اللتان بعدها فهي التأمين وقراءة سورة من القرآن الكريم أو بعض آية. قال: وسنة، وقيل يجب بعد تحرم بفرض أو نفل ما عدا صلاة جنازة افتتاح، أي دعاؤه سرا، يعني دعاء الافتتاح الذي يكون بعد الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ أن يكون سرا، سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية. يسن في كل صلاة ما عدا صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة إنما هي مبنية على التخفيف. إن أمن فوت الوقت، يعني لا يقرأ دعاء الافتتاح ويعلم أنه لا يستطيع قراءة الفاتحة، وغلب على ظن المأموم إدراك ركوع الإمام، فإذا علم أنه يستطيع القراءة أي قراءة الفاتحة، عند ذلك يشرع في دعاء الافتتاح. أما لو علم طبعا من خلال سماعه للإمام أحيانا أين وصل وما هي السورة التي يقرأها، عند ذلك يستطيع مباشرة أن يبدأ بالفاتحة. فإذا شرع بالتعوذ أو بالقراءة عمدا أو سهوا، عند ذلك لا يعود إلى الافتتاح مطلقا. لذلك قال الشيخ: ما لم يشرع في تعوذ أو قراءة ولو سهوا، أو يجلس مأموم مع إمامه وإن أمن مع تأمينه. إذا جلس المأموم مع الإمام عند ذلك، فربما يدركه في التشهد مثلا، فإذا أدركه في التشهد أو أدركه مثلا في أي ركن من أركان الصلاة عند ذلك، وعاد مرة ثانية إلى، يعني كل مسبوق لم يدرك الركعة الأولى مع الإمام أو لم يدرك القراءة الافتتاح في القيام مع الفاتحة، إذا فعل في الركعة الأولى يدرك الفاتحة مباشرة إن ضاق الوقت، وإن اتسع الوقت يقرأ دعاء الافتتاح والتعوذ ثم الفاتحة. أما إذا أدرك الإمام في أي جزء من الصلاة، في ركوع، في اعتدال، في سجود، في تشهد، ثم كانت الركعة الأولى له بعد ذلك، فلا يوجد دعاء افتتاح، لأن دعاء الافتتاح إنما يكون بعد تكبيرة الإحرام فقط. قال: أو يجلس مأموم مع إمامه وإن أمن مع تأمينه. وإن خاف المأموم فوت سورة، حيث تسن له كما ذكر شيخنا في شرح العباب، وقال: لأن إدراك الافتتاح محقق وفوات السورة موهوم وقد لا يقع، وورد فيه أدعية كثيرة. إذا كان يظن أنه يدرك هذه الأشياء ماذا يقدم؟ يقدم دعاء الافتتاح، التعوذ، بعد ذلك قراءة الفاتحة. لا ننسى أن دعاء الافتتاح والتعوذ سنة، وأن قراءة الفاتحة ركن، وأن التأمين وقراءة السورة بعد ذلك سنة. ولذلك نريد أن نحافظ على الفريضة بالدرجة الأولى. ولذلك إذا قال قد أدرك السورة أو لا أدركها لكنني أدرك دعاء الافتتاح، نقول له ابدأ بدعاء الافتتاح، لأن البدء بدعاء الافتتاح محقق، والقدرة على قراءة سورة الفاتحة محقق أيضا، بينما مسألة السورة قد يكون ذلك الأمر موهوما بالنسبة إليك، ربما تستطيع ذلك وربما لا. وقد لا يقع، وورد فيه أدعية كثيرة، وأفضلها يعني ورد في دعاء الافتتاح أدعية كثيرة. قال وأفضلها ما رواه مسلم أي في صحيحه، وهي وجهت أي ذاتي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي مائلا عن الأديان إلى الدين الحق. وفي الأصل الحنفية، يعني عندما نقول حنيف هو مائل، ولذلك الحنف هو الميل في القدم، ولكن الناس عندما مالوا عن الشرك إلى دين الإسلام صارت هذه هي الاستقامة. ولذلك قالت والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله، معنى ذلك كان هنالك ميل. ومعنى حنيف أي مائل عن الأديان إلى دين الحق، إلى دين التوحيد. وجهت وجهي أي ذاتي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أي مائلا عن الأديان إلى الدين الحق مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. طبعا أدعية الافتتاح كثيرة، منها سبحانك اللهم، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. أي دعاء يفتتحه الإنسان أو يفتتح به الإنسان الصلاة يكون جيدا، لكن اختار الإمام الشافعي هذا الدعاء الذي ورد في صحيح مسلم. قال ويسن لمأموم يسمع قراءة إمامه الإسراع به، يعني الإسراع لماذا؟ لأن الإنسان مأمور بأن يستمع إلى القرآن الكريم، ولذلك فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهو الآن مطلوب بهذه مطالب بهذه السنة، ماذا يفعل؟ إذن يسرع في قراءة التوجه ما أمكنه ليستمع إلى قراءة الفاتحة أو إلى قراءة القرآن بعد ذلك. ويزيد ندبا المنفرد، وإمام محصورين غير أرقاء ولا نساء متزوجات رضوا بالتطويل لفظا، وإن لم يطرأ غيرهم وإن قل حضوره، ولم يكن المسجد مطروقا ما ورد في دعاء الافتتاح، ومنه ما رواه الشيخان اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي كما يغسل الثوب بالماء والثلج والبرد. لماذا قال هنا يزيد ندبا المنفرد؟ المنفرد لوحده لا علاقة له بغيره، فلو طال بأي شيء بصلاته ما دامت الإطالة مسنونة ولا يضر الآخرين والوقت باق عند ذلك فليزد ما شاء. أما بالنسبة للإمام إنما جعل على الإمام أن يفعل الحد الأدنى في صلاته وألا يزيد، وإذا زاد فإنه معتد على المصلين. لذلك في هذه الحالة إذا كانوا يعني مجموعة المصلين إذا كانوا في مكان منغلق لا يأتي إليهم أحد، أي كانوا محصورين. ومعنى ذلك أنهم اتفقوا مع بعضهم 15 2 فما فوق، اتفقوا مع بعضهم على قراءات معينة وعلى تطويل معين في الصلاة، وتقدم أحدهم إماما، عند ذلك لا يعتبر هذا الإمام قد فعل مكروها ولا مخالفا للسنة، لأن الجميع قد رضي بذلك. لكن الشيخ استثنى الأرقاء، الرقيق مأمور بخدمة سيده، ولا طاعة لمخلوق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إن الله عز وجل ما طلب منا التطويل، لذلك الرقيق يأتي بالصلاة على حدها وبعد ذلك يذهب إلى خدمة سيده. أما لو أراد أن يطيل في صلاته وطلبه سيده ولم يعتبر عاصيا عند سيده، لأنه زاد فيما يريد من الصلاة. هذا واحد. النساء قسمين، متزوجات وغير متزوجات. أما المرأة إذا كانت غير متزوجة فلتطل في صلاتها ما شاء، أما المتزوجة فقد يريدها زوجها فلا بد من إذن الزوج لها. كذلك قال غير أرقاء ولا نساء متزوجات. أيضا يشمل ذلك بعض الناس الذين يذهبون إلى بعض الأعمال اليومية، يعني رجل يعمل مياوم، وهذا المياوم ينتظر وقت الصلاة، وعند ذلك يصبح وليا من أولياء الله، فيريد أن يطيل في صلاته على حساب من؟ على حساب الشخص الذي يعمل عنده. هذا لا يجوز، إنما يصلي أيضا بالحد، أو يشترط عليه ماذا يصلي من السنن بالوقت، ويبين له ذلك قبل أن يعقد معه عقد الإجارة اليومية. هو ما أعطاه شيئا من أجل يعطيه الأجر، من أجل أن يصلي ولا من أجل أن يعمل عنده عاملا؟ من أجل أن يعمل عنده عاملا. يضيع ذلك الوقت في الصلاة أو فيما زاد عما افترضه الله عز وجل، عند ذلك لا يجوز. إذا رضي هؤلاء، رقيق أذن له سيده، امرأة أو نساء أذن لهن أزواجهن، أجراء أذن لهن من استأجرهن للعمل، كل ذلك عند ذلك يصح أن يطيلوا في الصلاة. قال ولم يطرأ غيرهم، يعني إذا كان في احتمال أن يأتي إلى الصلاة بعض الناس، هذا لا يسمى قوم، لا يسمى هؤلاء قوم محصورون أبدا. وإن قل حضوره ولم يكن المسجد مطروقا، أما المسجد الذي يكون في شارع عام ويكون مطروقا وفي كل لحظة الناس يعني يأتون ويرون جماعة فيلتحقون بها، فهؤلاء لا يحق لهم أن يطيلوا زيادة على المألوف. هل من الممكن أن نزيد من أجل التطويل، أن نزيد على بعض الأدعية التي وردت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. معنى ذلك اللهم خلصني من هذه الذنوب، فإنك ترى أن المشرق لا يلتقي مع المغرب، كذلك نرجو من الله عز وجل ألا نلتقي مع الذنوب، وأن يبعدنا الله سبحانه وتعالى عنها وألا تعرض لنا. فالإنسان لا يدري، كثير من الناس قد يقول أنا أستطيع أن أعرف نفسي وأكبح جماح نفسي. لا، اسأل الله سبحانه وتعالى العافية. كم من إنسان ربما لو انفرد بنفسه في مكان من الأمكنة لفعل الموبقات، ربما زنى وشرب الخمر، ويقول في هذه الأماكن لا يراني أحد، وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو المطلع عليه، ولذلك لا عاصم إلا الله. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وأن يباعد بيننا وبين الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب. كذلك قال اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والتنقية من الخطايا في الحقيقة أنت عندما تغسل ثوبا فإنك تطهره. وكذلك شبه الإنسان الذي قد اتسخ بهذه الذنوب والمعاصي ران على قلوبهم، صار هنالك أثر السواد، أثر النكتة، نكتة السوداء التي تكون على القلب من جراء المعصية، لا يطهرها ولا يزيلها إلا رب العزة تبارك وتعالى. اللهم اغسلني من خطاياي كما يغسل الثوب بالماء والثلج والبرد، أي كيف يطهر وكيف ينقى.
نعم.
بعد ذلك قال: فبعد افتتاح وتكبير وتكبير صلاة عيد إن أتى بهما يسن تعوذ. طبعا عندنا بعد الافتتاح يسن في صلاة العيدين أن يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وأن يقرأ ما بين التكبيرة والتكبيرة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا أتى بالتكبيرات بعد ذلك يسن أن يتعوذ، فإذا تعوذ فلا يعود إلى التكبيرات، لأن حكم التكبيرات كحكم دعاء الافتتاح. قال: تعوذ ولو في صلاة الجنازة سرا ولو في الجهرية، يعني التعوذ يكون سرا، لا تكون هنالك صلاة جنازة جهرا. نعم. ولو في الجهرية أيضا يقول التعوذ سرا، وإن جلس مع إمامه كل ركعة. يا ترى هل الصلاة كلها شيء واحد أم كل ركعة منفصلة عن الأخرى؟ بالنسبة للافتتاح، إن لم يدرك الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام سقط عنه. أما بالنسبة للتعوذ فكل ركعة لها أركانها المنفصلة عن أركان الركعة السابقة، فمن الممكن أن يتعوذ مرة واحدة في صلاته على أنها جزء واحد، ومن الممكن أن يتعوذ في كل ركعة ما لم يشرع في قراءته. قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو بدأ تلبس بالقراءة لا يعود إلى التعوذ، انتهى ذلك الأمر. ما لم يشرع في قراءة ولو سهوا وهو في الأولى آكد، ويكره تركه، أي ترك التعوذ، ويسن وقف على رأس كل آية. يعني عندما يقرأ سواء كانت تلك القراءة من الفاتحة أو من غيرها، فمن السنة أن يقف على رؤوس الآية وبعد ذلك يأخذ آية تلو الآية حتى على آخر البسملة خلافا لجمع. طبعا يوجد بعض من قال ينبغي عليه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هؤلاء الذين قالوا يسن الوصل، وصل البسملة بالحمدلة، هؤلاء يخالفون بذلك الأصل أنه قد ورد في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية، فكلامهم يعني غريب من هذه الجهة. ولذلك قال حتى على آخر البسملة خلافا لجمع، قال وقف على رأس كل آية منها، أي من الفاتحة. ولقد مر معنا بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، لذلك كذلك نقف على رأس هذه الآية. قال: وإن تعلقت بما بعدها للاتباع، يعني تعلقت الآية، هنالك تعلق معنوي. هذا التعلق مثلا عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، جاء التوضيح لهذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط إنما كان هذه البدلية التي جاءت بين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من أجل التبيين. وهذا التبيين وإن كان يرتبط في آيتين، مع ذلك نقف على رؤوس الآية. وإن تعلقت يعني المعاني بما بعدها للاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للسور من القرآن الكريم وللفاتحة خصوصا. والأولى ألا يقف على صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا؟ لأننا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم هذه رأس آية، الحمد لله رب العالمين اثنين، الرحمن الرحيم ثلاثة، مالك يوم الدين أربعة، إياك نعبد وإياك نستعين خمسة، صراط اهدنا الصراط المستقيم ستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه هي السابعة. لماذا يقف على نصف هذه الآية؟ لذلك قال والأولى ألا يقف على أنعمت عليهم، لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية عندنا، وإن قال بعض القراء إنه نهاية آية لأنهم لا يعتبرون البسملة من الفاتحة فيقسمون هذه الآية إلى قسمين حتى يتحقق عندهم السبع المثل، لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية عندنا. فإن وقف على هذا لم تسن الإعادة من أول الآية، يعني لو وقف صراط الذين أنعمت عليهم يتابع غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإذا أعاد هذا لا يضر لأنه يحب أن يأتي بالآية كاملة في نفس واحد. فإن وقف على هذا لم تسن الإعادة من أول الآية. إذن وجدنا أن ما مر معنا قبل الفاتحة عبارة عن سنتين، الدعاء والتعوذ. بقي عندنا سنتان أيضا، ويسن تأمين أي قوله آمين بالتخفيف والمد، يعني لا يقول آمين هذا تشديد، آمين هذا تخفيف الميم، نعم بالتخفيف والمد، آمين آمين هذا مد وتخفيف الميم، وحسن زيادة رب العالمين، نعم عقبها أي عقب الفاتحة ولو خارج الصلاة بعد سكتة لطيفة ما لم يتلفظ بشيء سوى رب اغفر لي. ويسن الجهر به في الجهرية حتى للمأموم لقراءة إمام تبعا له، فإذا كان في جهرية كما يجهر في التكبيرات ويجهر في الفاتحة، فإذا قال الإمام ولا الضالين قال الإمام والمأمومون مع بعضهم البعض، وكذلك الملائكة آمين. وسن لمأموم في الجهرية تأمين مع تأمين إمامه إن سمع قراءته لخبر الشيخين أي البخاري ومسلم، إذا أمن الإمام أي أراد التأمين فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وليس لنا ما يسن فيه تحري مقارنة الإمام إلا هذا. يعني هنالك كل الأشياء التي نفعلها مع الإمام تكون تبعا له، يقول الإمام الله أكبر في تكبيرة الإحرام بعد أن يدخل في الصلاة ندخل، فإذا بعد ذلك قرأنا دعاء التوجه قرأ الفاتحة قرأنا الفاتحة عقبه، كذلك ركع ركعنا عقبه، سجد سجدنا عقبه، دائما هو السابق ونحن نلحق به، حتى في السلام سلم وانتهى من السلام نسلم بعد ذلك، هذا يسمى دائما متابعة للإمام. لكن المقارنة هل تسن في شيء؟ نعم فقط في التأمين، وإذا لم يتفق له موافقته أمن عقب تأمينه، وإن أخر إمامه عن الزمن المسنون فيه التأمين أمن المأموم جهرا. نعم حتى بعض الأئمة أحيانا يترك التأمين ويحسب أن التأمين فقط لمن؟ للمأمومين، هذا لا يمنع المأموم من أن يتلفظ بالتأمين جهرا. الآن يشرح لنا كلمة آمين. عندنا نحن إما الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام في النحو، إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. فإن دلت على ذات ولم تقترن بالزمان فهي اسم كتاب، وإن اقترنت بالزمان ودلت على حدث عند ذلك تكون فعل، أكل، شرب، ضرب، ضرب إلى غير ذا. وإذا لم تكن هذه ولا هذه تكون حرف، مثل من، إلى، عن، على، إلى غير ذلك. أما عندنا بعض الأشياء جامدة جماد الأسماء ولها معنى الأفعال، ماذا تسمى؟ تسمى هذه أحيانا بعض العلماء يسميها خليفة، أي زيادة على ذلك، أو تسمى اسم فعل. اسم فعل اسم لأنها لا تتصرف، وفي المعنى هي تدل على حدث وتدل على الزمن. عند ذلك نقول آمين. ما هو؟ قال اسم فعل بمعنى استجب، مبني على الفتح ويسكن عند الوقف، آمين هذا الأصل. وتستطيع أن تقول آمين، إذن هذه السكون سكون عارض. من جملة ذلك مثلا يأتينا من أسماء الأفعال هيهات بمعنى بعد، شتان بمعنى افترق، أوه بمعنى أتوجع، أف بمعنى أتضجر، كثيرة هذه، صه بمعنى أسكت، وهكذا. هذه تسمى أسماء أفعال. وآمين اسم فعل بمعنى استجب، مبني على الفتح ويسكن عند الوقف. ثم قال بعد ذلك فرع: يسن للإمام أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة إن علم أنه يقرأها في سكتة. يعني الإمام بعد كلمة آمين يسكت قليلا، عند ذلك يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، أو يعني يقرأ سرا بحيث لا يشوش عليه ويراعي نظم قراءته أيضا كما هو ظاهر، وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة وهي أولى. قال شيخنا: وحينئذ فيظهر أنه يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرأها بعدها. كذلك فائدة أخرى: يسن سكتة اللطيفة بقدر سبحان الله بين آمين والسورة، يعني لا يصل آمين يسكت سكتة لطيفة بعد ذلك يبدأ بالسورة، وبين آخرها وتكبيرة الركوع. يعني مثلا هو الأبتر الله أكبر، هو الأبتر الله أكبر، يعني دائما ماذا يفعل؟ يأتي بنهاية السورة يشعر بالوقف، بعد ذلك يتحرى، يعني نأتي الصلاة على سكينة ووقى، وبين التحرم ودعاء الافتتاح، وبينه وبين التعوذ، وبينه وبين البسملة، يعني لا بد من فواصل وإن كانت بسيطة جدا. بعد ذلك سيذكر لنا السنة التي تكون أيضا بعد الفاتحة من قراءة السورة. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.